بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهجي المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلوم وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. بعدما تكلم على النوع الأول من علوم القرآن وهو أسباب النزول وأهمية معرفة أسباب النزول في فهم معاني القرآن، شرع في النوع الثاني وهي معرفة المناسبات بين الآيات، يعني لماذا جاءت هذه الآية بعد هذه الآية، ولماذا جاءت هذه السورة بعد هذه السورة. فهذا علم يعني جليل عظيم قل من نبه عليه. قال: النوع الثاني معرفة المناسبات بين الآيات، وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، ده الغرناطي محدث الأندلس والمغرب في زمانه بلا منازع، له كتاب اسمه البرهان في مناسبة سور القرآن. وقد أفرده بالتصنيف الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخ الشيخ أبي حيان، أبي حيان صاحب البحر المحيط في القرآن الكريم، وده برضو غرناطي أندلسي، وجاء الإسكندرية وعلم فيها الناس القراءات، شيخ الشيخ أبي حيان. وتفسير الإمام فخر الدين الرازي اللي هو مفاتح الغيب، تفسير الكبير مشهور، فيه شيء كثير من ذلك. وممن صنف أيضا من المعاصرين، لا نعلم أحد من المعاصرين صنف في هذا العلم غير سيدي عبد الله الصديق الغماري، ألف كتاب ماتع سماه جواهر البيان في تناسب سور القرآن، وهو كتاب مطبوع، يعني نرجو أن كنتم تحتفظوا بنسخة منه وتقرأوه، جواهر البيان في تناسب سور القرآن لسيدي أبي عبد الله، سيدي عبد الله ابن محمد الصديق الغماري الحسني، وهو المعاصر الوحيد اللي احنا أدركناه وكتب في هذا العلم. واعلم أن المناسبة علم شريف تحذر به العقول، تحذر به العقول، يعني يقول لك ايه حذر، يعني ايه حاول تدرك المعنى الخفي، عشان كده في الفوازير يقول لك ايه حذر فذر، يعني تطلع لي المعنى الخفي في السؤال، يبقى تحذر يعني ايه، يعني تخرج المعاني الخفية فيه. تحذر به العقول ويعرف به قدر القائل فيما يقول. والمناسبة في اللغة بقى معناها اللغوي ايه المناسبة؟ المقاربة، وفلان يناسب فلانا اي يقرب منه ويشاكله، ومنه النسيب الذي هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم، يقول لك بيننا وبينه نسب يعني قرابة، مش كده؟ ونحوه. وإن كان متناسبين بمعنى رابط بينهما اللي هو القرابة، وهو القرابة هنا. ومنه المناسبة في العلة في باب القياس، اللي بيدرس في أصول الفقه يقول لك إيه المناسبة، المناسبة في العلة، يعني ساعات تجد العلة موجودة، علة الحكم موجودة في أمر آخر، زي ما تقول الإسكار موجود في الخمر، وموجود في الويسكي، موجود في الكونياك، موجود في البوظة، موجود في حاجات كتير، دي يبقى العلة الإسكار. طب امال ايه بقى المناسبة في العلة؟ اما تبقى حاجة ما تسكرش لكن تؤثر على العقل، زي الحشيش زي الافيون، يبقى حرام زي الخمر، لان في مناسبة في العلة. وان كان ما بيسكرش، الحشيش ما بيسكرش بس يؤثر على العقل كالخمر، ما فيهوش علة الاسكار لكن في مناسبة العلة. فهمت بقى مناسبة العلة باب القياس؟ ومنه المناسبة في العلة في باب القياس، ايه هي بقى؟ بيعرفها لك الوصف المقارب للحكم، لأنه إذا حصلت مقاربته له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم. ولهذا قيل المناسبة أمر معقول إذا عرض على العقول تلقته بالقبول، وكذلك المناسبة في فواتح الآيات وخواتمها ومرجعها والله أعلم. يعني حتى في مناسبة بين أول الآيات في السورة الواحدة وبين ختام السورة كمان، وده علم تاني جليل، زي ما في علم مناسبة بين ترتيب الآي وترتيب السور، في علم كمان مناسبة أوائل السورة وختام السورة. دي كلها علوم مناسبات مهمة ناخد بالنا منها. وكذلك المناسبة في فواتح الآي وخواتمها ومرجعها والله أعلم، إلى معنى ما رابط بينها، عام أو خاص، عقلي أو حسي أو خيالي، وغير ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني كالسبب والمسبب والعلة والمعلول. دي في مناسبة إيه؟ ملازمة ذهنية فيها بين العلة والمعلول، زي الأبوة والبنوة. مش في مناسبة بين الأبوة والبنوة؟ من غير أبوة ما فيش بنوة، ومن غير بنوة ما فيش أبوة، فهم؟ يبقى يسموه إيه؟ دي إيه؟ تناسب ذهني يعني، أو تناسب كالسبب والمسبب والعلة والمعلول والنظيرين. النظيرين أما نقول مثلا إيه، فلان حافظ للقرآن، وبعدين تشوف واحد تاني حافظ القرآن تجد إن في مناسبة بينهم، إن الاتنين حافظين القرآن، فاهم؟ والنظيرين والضدين، أما أقول لك أبيض يجي في بالك الأسود في الذهن على طول، الشيء اللي يناقضه على طول. أما أجي أقول لك ليل يجي في بالك النهار، فاهم؟ أما أجي أقول لك خير يجي في بالك الشر، أقول لك بر يجي في بالك الإثم، اللي هي إيه؟ الضدين. ونحوه يعني وما يشبهه، أو التلازم الخارجي كالمرتب على ترتيب الوجود الواقع في باب الخبر. التلازم الخارجي يعني إيه؟ زي مثلا ما أقول لك الشمس يلزم منها وجود النهار، أما أقول لك القمر، أما أقول لك رأيت القمر يلزم من هذا الكلام إن أنا رأيته ليلا، لأن ما فيش قمر بالنهار، مش كده برضو؟ وفائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء. وقد قل اعتناء المفسرين بهذا النوع لدقته، وممن أكثر منه الإمام فخر الدين الرازي، وقال في تفسيره: أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط. وقال بعض الأئمة: من محاسن الكلام أن يرتبط بعضه ببعض لئلا يكون منقطعا، وهذا النوع يهمله بعض المفسرين أو كثير منهم، وفوائده غزيرة. قال القاضي أبو بكر ابن العربي المالكي في سراج المريدين: ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة الواحدة، متسقة المعاني، منتظمة المباني، علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة، على مقتضى علمه هو، لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه سورة البقرة ثم فتح الله عز وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة، يعني ما بيطلبوش هذا العلم، يوم ما يعمل درس في تناسب آيات القرآن وسورة القرآن ما ليش طلبة تيجي، يعني الناس ايه بطالة مش عايزة العلم ده، واخد بالك؟ فبيقول: فلما لم نجد له حملة ورأينا الخلق بأوصاف البطلة ختمنا عليه وجعلناه بيننا وبين الله ورددناه إليه، يعني ما رضاش يبوح بيه، سد نفسه. ساعات العالم يبقى عنده علم زائد في مسائل معينة، يجي يعرضها على الناس، الناس تهاجمه يسد نفسه. أنا أول ما كنت بتكلم الحقيقة المحمدية منذ 15 سنة في المجالس والناس تستضيفني يعترضوا علي، أنت ليه بتقول كلام ما حدش بيقوله؟ اشمعنى أنت؟ واخد بالك؟ لأن الناس بطلة مش عايزة تتعلم حاجة زيادة. لكن أنا الحمد لله نفسي ما تسددش، فضلت برضه أقول، فضلت أقول، وفضلت أقول، ولن أترك هذا الكلام حتى أموت. ليه بقى؟ لأن الناس جهلت نبيها. لكن أنا كثيرا جدا انتقدت مرات عديدة من علماء ومن الأزهر ومن ناس عوام ومن ناس بسطاء، وناس كانت تستضيفني في حفلات لما عرفوا إن أنا بتكلم في الموضوع ده بقوا ما يستضيفونيش ولا يتصلوا بيا ولا يحبوا أبقى موجود. وانا عارف كده كويس وبقيت استريح منهم، فهمت ازاي؟ لكن في نفس الوقت كنت ابوح بهذا العلم في دروسي. سيدنا ابو بكر بن العربي كان عنده هذا العلم، نفسه تسدد فكتمه، فهمت؟ لا، الاحسن بقى نفسك ما تسدش، فهمت ازاي؟ اتكلم واتكلم واتكلم، طالما ربنا فتح عليك بباب في علم ما وعندك ادلته من القران والسنه، حتى لو لم يتكلم فيه احد. كانوا يقولوا لي اشمعنى كل العلماء يعني بييجوا ما بيتكلموش في الكلام اللي انت بتقوله ده، اشمعنى انت يعني؟ اقول لهم اهو ربنا اراد يا اخي، سبحان الله، يوضع سره في اضعف خلق. وانت بقى ازاي؟ فعلشان كده لما تلاقي عالم بيتكلم في علوم جديده و يعني لم يتكلم فيه احد ما تسدش نفسه، اسمع له واهتم، ربما تجد خير كتير وانت مش واخد بالك، فهمت؟ لان ربنا بيدي لكل جيل ما يصلحه. احنا الجيل بتاعنا كان اللي يصلحه معرفة الحقيقة المحمدية. ليه بقى؟ لان الوهابية افسدوا عقائد الناس على بقى 200 سنة ولم يتكلموا الا على الشخص المحمدي، فانسوا الناس الحقيقة المحمدية وهي الروحانية المحمدية السابقة للشخص المحمدي. فكان ايه؟ كان محتاجين في هذا الجيل حد يتكلم على هذا الموضوع ويكسر فيه. ليه بقى؟ لان ربنا بيبعت العلوم المناسبة لإيه؟ لكل عصر. ادي كل الحكاية. فشفت سيدنا بقى ايه؟ ابي بكر بن العربي سد نفسه، ربنا فتح عليه في العلم ده وحاول يتكلم فيه. ناس قالوا اشمعنى انت؟ ما كل المفسرين ما تكلموش فيه، اشمعنى انت اللي جاي تقول لنا؟ هتعمل لنا علم جديد يعني؟ يعني انت هتجيب اللي فات الاخرين؟ يسدوا نفس العلاقة. واحنا شفنا ناس كتير كانوا علماء عندهم يعني معلومات دقيقة في أمور لم يتكلم فيها أحد، لما واجههم الناس بهذا، والناس المقصود به أقرانهم، أقرانهم اللي هم في نفس العلم المتخصصين، واخد بالك؟ يعني أنا حتى في الجراحة، يعني أنا في تكنيكس كنت بعملها في الجراحة وأنا لسه أخصائي صغير مش مكتوبة في الكتب، يوم يجوا الأخصائيين الكبار اشمعنى أنت بتعمل كده؟ محدش بيعمل زيي. وبعد كده اتضح ان التكنيكس بتاعتي دي كتبت عليها بيبرز ونشرتها، واصبح الان كثير من الجراحين يستعملوها لانها بتوفر جهد وبتحسن النتائج، واخد بالك ازاي؟ وليا ابحاث 15 بحث يسريات في الجراحه، واخد بالك ازاي؟ يعني المفروض انك انت يعني ايه؟ يعني لما تكون انت مجتهد في مجال وتلاقي الناس بتسد نفسك، لا استمر، خليك زي القطر ماشي، ربنا هيفتح عليك ما لا يفتح على غيرك طالما استمريت، فهمت بقى؟ اوعى نفسك تتسد. يعني انا كنت ساعات اتكلم في الجامع وبعدين ايه الاقي الناس بتنصرف، وانا بتكلم الناس بتنصرف، ده يسد نفسه. اقول لهم انصرفوا او اجلسوا سوف اكمل درسي ولو لأعمدة المسجد، لان في المسجد جن حاضر وملائكة حاضرون، وانا لا اعطي دروسي للانس فقط، واخد بقى؟ يعني تمشوا ما هتمشوا، انا هكمل درسي، هكمل درس. كنت اقول كده في قايتباي زمان، الكلام ده سنه 96 و97 ايام ما كان فكر الاخوان وفكر الوهابيه مسيطر على عقول كل الناس، فهمت ازاي؟ كنا نيجي نتكلم كلام بقى في المواضيع دي، بص تلاقي الناس تاخد الاحذيه وتنصرف. اقول لهم انصرفوا او لا تنصرفوا، انا لن انصرف، انا هقول الكلمتين اللي ربنا اراد ان انا اقوله، حتى لو قلتها لأعمدة المسجد. والعجيب ان قايد باي ما كانش فيه أعمدة كمان، واخد بالك؟ يعني هقولها حتى لو ما فيش أعمدة. يعني المقصد ايه؟ شوف سيدنا ابي بكر بن العربي اتسدت نفسه، فضاع علينا علوم كتيره كان في قلبه. فخساره كده، عيب اما تسدوا نفس علماء او انسان ربنا علمه حتى لو مش عالم، لان ربنا قد يجري الحكمه في موضوع معين او نقطه معينه في قلب من شاء من عباده. ده احنا ساعات ناخد الحقيقه من مجاذيب، مجذوب بيتكلم ماشي في الشارع، فاهم؟ فتاخد بالك من الحكايه. وقال الشيخ ابو الحسن الشهرباني، شهربان دي قرية شرق بغداد، كويس؟ وقال الشيخ أبو الحسن الشهرباني: أول من أظهر ببغداد علم المناسبة ولم نكن سمعناه من غيره هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري. أبو بكر النيسابوري ده شافعي من العلماء الشافعية الكبار، سكن بغداد لكن كان قاعد في مصر يتلقى المذهب الشافعي عن الإمام المزني، راوي المذهب الجديد للإمام الشافعي، كان معاصر للإمام الشافعي الإمام المزني. جاء مصر مخصوص النيسابوري ده يتعلم المذهب على الإمام المزني، ثم بعد ذلك سكن بغداد. هو الشيخ الإمام أبو بكر النيسابوري، وكان عزير غزير العلم في الشريعة والأدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه الآية: لما جعلت هذه الآية إلى جنب هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة إلى جنب هذه السورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم بالمناسبة. انت قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، توفي في ايه؟ سنة 660 هجري. عز الدين ابن عبد السلام كان شيخ الأزهر أيام المماليك، وكان معاصر لسيدنا الإمام أبو الحسن الشاذلي، وأخذ الطريق منه بعدما كان قبل أن يقابله معترضا على الصوفية، فلما جلس مع سيدنا أبو الحسن الشاذلي أقنعه وأزال من قلبه كل شبهة متعلقة بالصوفية، فأخذ الطريق على يديه سيدنا العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأرضاه. كانوا يسموه بائع الملوك، لأنه لما جم المماليك في الحرب بتاعت الفرنسوية عايزين يغزوا مصر بتاع لويس، لو انتوا فاكرين تاريخ مصر بقى، فالمماليك ما عندهمش اموال تكفي التجهيز للجيوش، فما قال لهم خلاص قالوا نفرض ضرائب على الناس. قال لهم تفرضوا ضرائب على الناس ليه؟ كل واحد فيكم ما شاء الله ساكن في قصر وقاعد عنده ضياع، بيعوا نفسكم، انتوا اصلا عبيد، انتوا نفسكم بضاعة، بيعوا نفسكم وخدوا القيمة بتاعتكم حطوها في خزانة الدولة وهاتوا بها سلاح وحرب. فانصاع له المماليك وباعوا أنفسهم، عشان كده قالوا بائع الحكام، واخد بالك؟ رضي الله عنه وارضاه. المهم أنا مش عايز أطلع وقت ونتكلم على كل عالم، خلينا نمشي. وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: المناسبة علم حسن، ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط في ارتباط أحدهما بالآخر. يعني عايز يقول إن علم المناسبة ده غموضه إن الآيات جت في مناسبات مختلفة وأسباب مختلفة ثم ترتبت بعدها بعض، وكل مجموعة من الآيات ليها سبب، فإزاي أجيب أنا ارتباط بين أسباب مختلفة؟ عملية صعبة جدا، فهمت ازاي؟ قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف، يعني في الحاجات اللي هي مش واضح فيها المناسبة ما تتكلفش، يعني انك انت بما لا يقدر عليه الا برباط ركيك يصان عن حسن الحديث فضلا عن احسنه اللي هو القرآن، يعني فان القرآن نزل في نيف وعشرين سنة في احكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض، إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض مع اختلاف العلل والأسباب، كتصرف الملوك والحكام والمفتين وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة ومتخالفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. انتهى. كأن الإمام عز الدين عليه السلام عايز يصرف جهد العلماء من بذل مجهود في هذا العلم، لكن الناس ما سمعتش كلامه برضه. ليه؟ لأنه فك كل ذي علم عليه. العز بن عليه السلام علمه العظيم ما كانش شايف ان علم مناسبات القرآن ده يبذل فيه جهد كبير، مش مهم تبذل، لكن الناس ما وافقتوش. اللي ربنا فتح عليهم في هذا العلم ما وافقوهوش. يعني ساعات العلماء يقعدوا ايه، ناس تعترض على علم وناس ايه تؤيد العلم، وكلهم علماء كبار في نفس التخصص، فهمت؟ قال بعض اشياخنا، بيتكلم مين اللي ايه ده الزركشي بقى، قال بعض مشايخنا المحققين قد وهم من قال لا يطلب للآية الكريمة مناسبة، كأنه ايه بيرد على العز بن عبد السلام. عز بن السلام بيقول لك ايه، مش مهم تطلب المناسبة، وإلا هتبقى في نوع من التكلف لكثرة أسباب النزول، ولأنها نزلت على سنين طويلة في أحكام مختلفة، واخد بقى. فهو عايز يرد عليه بس بأدب، فبيقول ايه بقى، لا يطلب للآية الكريمة مناسبة لأنها على حسب الوقائع من قال، من قال ده الأول بإيه، بيقول الحاجة اللي حيرد عليها. من قال لا يطلب للآية الكريم مناسبة لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، اللي هو كلام العز، خد بالك. وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا، خد بالك بقى إن المناسبة من الحكمة والأسباب للوقائع، لكن مناسبة الآية دي حكمة، فهمت بقى إزاي؟ فأنت هنا بتبحث عن الحكمة، مش بتبحث عن أسباب النزول والوقائع المختلفة. طب هو ليه ربنا رتب يعني في وسط قضايا الطلاق في سورة البقرة، وبعدين يقول إيه، وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، في وسط كلام الطلاق، إيه العلاقة يعني؟ ده ناس بتطلق وناس بتتخانق وناس عايزة تردع وناس عايزة، فهمت ازاي؟ في وسط او عارف في وسط الايات دي كلها، حافظوا على صلاتي والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين، واخد بالك؟ وبعدها على طول يرجع تاني في عده المطلقات او المتوفى عنها زوجه. ايه المناسبه؟ علشان بيقول لك ان مهما انشغلت في حياتك بفتن اياك ان تضيع صلاتك من اجل مشاغلك، فهمت ازاي؟ ادي المناسبه، لأن قد ينشغل الإنسان بمشاغله الحياتية عن المحافظة على صلواته بسبب انهماكه في المعاداة والطلاق ومشاكله ومشاغله والأولاد وما يترتب عليه من نفقة، فهمت ازاي؟ يقوم ايه يضيع صلواته. فكأن ربنا بيقول لك في وسط مشاغلك دي كلها اوعى بقى حافظ على الصلوات، يبقى في مناسبة اهو، وإن كان تغيب عن كثير من الناس، فهمت؟ فعلى شكرا بيقول لك ايه، وفصل الخطاب انها على حسب الوقائع تنزيلا وعلى حسب الحكمة ترتيبا. فالمصحف كالصحف الكريمة على وفق ما في الكتاب المكنون، مرتبة سورة سوره كلها وآياته بالتوقيف. وحافظ القرآن العظيم لو استفتي في احكام متعددة او ناظر فيها او املاها لذكر آية كل حكم على ما سئل، وإذا رجع إلى التلاوة لم يتلو كما أفت، بيتلو على ترتيب القرآن مش على ترتيب إيه الأحكام، ولا كما نزل مفرقا بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة. ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، فإنه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وكانها أحكمت يعني في حكمة في ترتيبها، فهمت؟ يعني لازم تراعي الحكمة. قال والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة ثم المستقلة، ما وجه مناسبتها لما قبلها، ففي ذلك علم جم يعني كثير. وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. قلت من اللي قال؟ الإمام الزركشي المصنف يعني، وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، لأن في مذهبان في ترتيب السور، هو توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا اجتهاد من الصحابة اللي جمعوا القرآن؟ الراجح أنه توقيفي، لكن في مذهب تاني بيقول لا ده مش توقيفي، ده بإجماع الصحابة بس لكن مش توقيفي. وهو مبني على أن ترتيب السور توقيفي، وهذا الراجح كما سيأتي. يعني رجح الرأي بالتأكيد أن هذا بفعل النبي إخبارا للناس، ان حط سورة البقرة الاول، بعدها سورة آل عمران، بعدها سورة النساء، بعدها سورة المائدة، بهذا الترتيب كده. يعني ده وحي كمان، يعني حتى ترتيب سورة القرآن بهذا وحي من الله، فهمت؟ ده الراجح يعني. واذا اعتبرت اعتبرت افتتاح كل سورة وجدته في غاية المناسبة لما ختم به السورة قبلها. يعني ايه؟ يعني لو تشوف افتتاح السورة واختام السورة اللي قبلها هتلاقي فيه مناسبة قوية جدا تاخد بالك منها. ثم هو يخفى تارة ويظهر اخرى، كافتتاح سورة الانعام بالحمد، فانه مناسب لختم سورة المائدة من فصل القضاء. يعني كأنك انت كما قال الله سبحانه وقضي بينهم بالحق، وبعد فصل القضاء في الحمد، فلما كانت سورة المائدة فيها فصل القضاء فناسب ان يأتي الحمد بداية لسورة الانعام بعدها، فهمت؟ وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وكافتتاح سورة فاطر بالحمد ايضا، فانه مناسب لختام ما قبلها من قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون، كما فعل باشياعهم من قبل، وكما في قوله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فهمت بقى المناسبة؟ وكافتتاح سورة الحديد بالتسبيح، فانه مناسب لختام سورة الواقعة من الامر به، لان اخر سورة الواقعة بتقول ايه؟ فسبح باسم ربك العظيم، وبعدين بعد كده تبتدي الحديد على طول سبح لله ما في السماوات والارض، كانك بتنفذ الامر اللي قبله. وكافتتاح البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى الصراط في الفتحة، بتقول إننا الصراط المستقيم، يبقى الصراط المستقيم ذلك الكتاب، فهمت بقى؟ في قوله إننا الصراط المستقيم، كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب. وهذا معنى حسن يظهر في ارتباط سورة البقرة بالفاتحة، وهو يرد سؤال الزمخشري في ذلك. الزمخشري سأل وما جاوبش، بيقول ايه علاقة سورة الفاتحة بسورة البقرة؟ يعني ايه علاقة ما جاء في الفاتحة بان البقرة تيجي بعدها على طول؟ ولم يجبه، بيقول لك لا احنا جاوبناها اهو. وتأمل ارتباط سورة لإيلاف قريش بسورة الفيل، حتى قال الأخفش اتصالها بها من باب قوله فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. موسى التقطه آل فرعون فكان عدوا وحزنا له، وقريش واخد بالك ربنا سبحانه وتعالى حمى لهم البيت بالفيل علشان يولد النبي فيكون لهم عدو وحزن. فهمت بقى ازاي؟ فجاب دي مكان دي. ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها، قبلها إيه؟ ويل لكل همزة لمزة، مش كده برضو؟ اللي أرأيت الذي يكذب بالدين، قبلها اللي هي سورة المعون، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. إيه علاقة بقى سورة المعون دي بسورة إنا أعطيناك الكوثر؟ فبيقول إيه؟ ومن لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة التي قبلها اللي هي سورة المعون، لأن السابقة قد وصف الله فيها المنافق بأمور أربعة: البخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة، فذكر هنا في مقابلة البخل إنا أعطيناك الكوثر أي الكثير، وفي مقابلة ترك الصلاة فصلي أي دم عليها، وفي مقابلة الرياء لربك أي لرضاه لا للناس، وفي مقابلة منع المعون وانحر، وأراد به التصدق بلحم الأضاحي. فاعتبر هذه المناسبة العجيبة، وكذلك مناسبة فاتحة سورة الإسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالتحميد اللي جاية بعدها، لأن التسبيح حيث جاء مقدم على التحميد، يقال سبحان الله والحمد لله. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني، وكان فيه اتنين زملكاني من دمشق من الشام، الجد والحفيد، الاثنين زملكاني. هنا بنتكلم على الجد. وذكر الشيخ كمال الدين الزملكاني في بعض دروسه مناسبة استفتاحها بذلك. ما ملخصه؟ استفتاح اللي هي سورة الايه؟ الاسراء يعني، اللي هي سورة سبحان. ان سورة بني اسرائيل اللي هي سورة الاسراء افتتحت بحديث الاسراء، وهو من الخوارق الدالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه رسول من عند الله. والمشركون كذبوا ذلك وقالوا كيف يسير في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، وعادوا وتعنتوا وقالوا صف لنا بيت المقدس، فرفع له حتى وصفه لهم. والسبب في الإسراء أولا لبيت المقدس ليكون ذلك دليلا على صحة قوله بصعود السماوات. يعني هو لو النبي قال لهم أنا عرج بي للسماء وما كانش أسري للمسجد الأقصى، هم ما لهمش علم بالسماء واللي فيها، فهمت ازاي؟ فما يبقاش عندهم أمارة على صدقه، لأن هيقول لهم حاجات هم ما شافوش السماء ولا عرجوا فيها. فربنا جعل الرحلة الأرضية لأن هم مشوا في الأرض وشافوا وعارفين وصف المسجد الأقصى، فلما النبي وصف لهم المسجد الأقصى هم يعلموا أنه لم يذهب إليه قبل ذلك، كانت أمارة على صدقه فيما أخبرهم فيما لا يعلمون أمارته، وهو الإيه؟ المعراج. فهمت؟ فافتتحت بالتسبيح تصديقا لنبيه فيما ادعاه، لأن تكذيبهم له تكذيب عناد، فنزه نفسه قبل الإخبار بهذا الذي كذبوا. أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك، لأن لما الرسول صلى الله عليه وسلم كفار قريش راحوا لليهود قالوا لهم عايزين نسألوا أسئلة نحرجوا، فقال لهم اسألوا عن فتية في الزمن الغابر، وعن رجل طواف البلدان، وعن الروح. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم أخبركم غدا، فتأخر الوحي، وعشان كده قال له في سورة الكهف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك إلا أن يشاء الله، تأخر الوحي. لما تأخر الوحي ثم جاء، هذا يستوجب استمرار النعمة، والنعمة واستمرارها يستوجب الحمد، فبدأ بالحمد. فهمت؟ أما الكهف فإنه لما احتبس الوحي وأرجف الكفار بسبب ذلك أنزل الله ردا عليهم، وأنه لم يقطع نعمه عن نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أتم عليه بإنزال الكتاب، فناسب افتتاحها بالحمد على هذه النعمة. وإذا ثبت هذا بالنسبة إلى السور، فما ظنك بالآيات وتعلق بعضها ببعض؟ بل عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة الواحدة. نفس الكلمة دي قالها ابن عربي المكي، فهمت ازاي؟ اللي هو المعافري. والله تعالى اعلى واعلم، ونكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.